بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما أخذنا في شرح الألفية المكية ماذا؟ أخذنا مسألة القصر في السفر، القصر في السفر. ما هو ضابط مسافة القصر في السفر؟ أخذنا المسألة ثم اختصرنا لكم الطريق، قلنا هذا أرجح الأقوال. ما هو؟ العرف. ما رد ذلك إلى العرف؟ وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن تحديدها بالأزمنة والمسافات والليالي والأيام والفراسخ وما يسمى بالتعبير المعاصر بالكيلوهات، هذا يختلف من مكان إلى مكان ومن شخص لآخر. فمنهم من قيده بيوم وليلة، قيده 3 أيام بلياليهن، قيده ب3 فراسخ، قيد من المعاصرين ب83 كيلو أو 80 كيلو كما هو فتوى اللجنة الدائمة وابن باز رحمه الله تعالى. والصحيح في هذه الأقوال بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، ذكروا نحو من 20 قولا، وصلوها إلى 20 قول في هذا، وأرجحها أن مرد ذلك إلى العرف. فما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، فالآن خلاص سفر. وما كان عند الناس أن هذا فلان طلع وفلان نزل، ما هو سفر. الآن الذي يذهب مثلا إلى لحج أو صبر، يقول الناس سفر في عرفهم سفر؟ لا، ليس بسفر، ليس بسفر. لكن الذهاب إلى الضالع، إلى يافع، إلى مثلا جهة لودر، مودية، تلك الأماكن، هذه في عرف الناس سفر، فهذه يقصر فيها وتأخذ أحكام السفر. وأما الأماكن القريبة أحيانا تكون في المدينة نفسها، في بعض المدن مثلا مسافة من شارع إلى شارع مسافة سفر، إذا ذهبت مثلا مدينة الرياض اقطعها من طرف إلى طرف مسافة سفر، لكن ما خرجت من المدينة وليس في عرفهم أن هذا مسافر، أن هذا مسافر. أحيانا من مخرج إلى مخرج سافر 5-6 ساعات، 4 ساعات، يسمون المخرج الأول إلى المخرج 20، المخرج 30، لداخل المدينة نفسها تقطع ساعات طويلة. قلنا التحديد الكيلو هم حدد العلماء، ذكرنا القول في الدرس السابق أنه حدوا ب80 كيلو، وربما بعضهم ذكر أقل من هذا، لكن هذا تحديد اللجنة الدائمة ابن باس، لكن لا ينضبط هذا حقيقة، لأن المسألة فيها خلاف واسع. لكن من أخذ بقول مثل هذه الأقوال ما ينكر عليه، الإنسان أخذ بالتحديد وسافر مثلا من مكة إلى جدة وحسبها بالكيلو، خلاص مسافر يقصر. ومن اعتبره إلى العرف مع التقارب واعتبرها أنه طلع جدة نزل جدة، ما اعتبره سفر، لا يقصر. يعني المرجع ذلك إلى العرف، مثل هذه المسافات إن حسبها الإنسان بالكيلو قصر، هي مسافة قصر إذا حسبناها بالكيلو. وإذا رجعنا إلى العرف فرب إنسان يطلع وينزل في اليوم إلى جدة 4-5 مرات أعماله، صار عنده مثل الذي يذهب إلى السوق ويرجع. قلنا هذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصحيح. عندنا الآن مسألة الجمع في السفر، الجمع في السفر. قال ابن بطال وهو أحد شراح صحيح البخاري: اختلف العلماء في جمع المسافر بين الصلاتين، فذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر يجوز له الجمع. إذن قول الجمهور بجواز الجمع، وأخذنا قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ ما جاز فيه القصر جاز فيه الجمع ولا عكس. ولا عكس ما معنى ولا عكس؟ يعني قد يجمع من غير يقصر، كالجمع في المطر، الجمع في المرض، هذا يجمع الصلاتين ولكن لا يقصر، لا يقصر. قال يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات التي تجمع، الصلوات التي تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأما الفجر فتصلى في وقتها ولا تجمع. قال وهو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا جد به السير، وهو قول مالك في المدونة، وهو قول الليث، وأيضا قول أبي حنيفة وأصحابه. قالوا أما هم قالوا لا يجوز، كرهت أبو حنيفة وأصحابه كرهوا الجمع في السفر، واحتجوا بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا تترك لأخبار الآحاد. هذا كلام غير صحيح، يقولون أصلا أحاديث الجمع في السفر أحاديث آحاد، ما نتركها مع قول الله عز وجل أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا هذا متواتر، فإذن قول الجمهور بجواز الجمع. وذهب الطائفة من أصحاب الرأي، وهو قول أيضا لإمام مالك، أنه كره الجمع في السفر، كرهه. وأجازه مالك إذا جد السير، إذا جد السير تجمع. وسيأتي حاصل المسألة إن شاء الله تعالى من كلام شيخ الإسلام تيمية وما لخصه. قال: وقد روي جمع صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر من طريق تجري مجرى الاستفاضة، منها حديث ابن عمر وابن عباس وحديث معاذ. وقد اتفقنا على جواز جمع أهل مكة وعرفة بعرفة والمزدلفة وهم مقيمون، فكذلك يجوز أن يجمعوا بينهما إذا سافروا. قال الطبري: قد تظاهرت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر، تظاهرت الأدلة في ذلك وأنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر. أنواع الجمع في السفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجمع على ثلاث درجات. ركز على هذه الفائدة، أقل شيء لخصها تلخيصا. الجمع على ثلاث درجات: الأولى إذا كان سائرا في وقت الأولى، تسير في وقت الأولى، فإنما ينزل في وقت الثانية، فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين. يعني دخل وقت الأولى وأنت مسافر، مثلا سافرت قبل الظهر، واضح؟ أذن الظهر وأنت في الطريق، فماذا تصنع هنا؟ هنا تنتظر إلى وقت الثانية، وهذا هو الأفضل. هذا خاصة العامة باسم المحافظة على الصلاة، وربما ينزل في مكان قال انزل نصلي، يأذن الظهر وهو قاعد في السير قال انزل نصلي، وينزل يصلي ويجمع ويقصر، هذا خلاف الأفضل. بل الأصل في مثل من أدركه هذا ودخل عليه وقت الأولى وهو قاعد في السير أن يجمع جمع تأخير، أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر أو قريب منها، فينزل فيصلي الفريضتين جمعا وقصرا، وهذا هو الأصل الذي ثبت في حديث أنس بن عمر، وهو نظير جمع مزدلفة. ركزتم معي؟ الذي قد حج يعرف هذا. الآن الناس متى يخرجون من عرفة؟ بعد الغروب، ربما بدأ يخرج من مكانه، من مكان استقراره، قبل الغروب، يمشي يمشي يمشي، الآن بدأ يجد في السير، مسافر ومنطلق من أين؟ من عرفة إلى مزدلفة، فيتقدم خطوات إلى الحد، إلى حد عرفة ثم يدفع، فهنا يؤخر، ما يقول أنا أصلي قبل ما يفوتني وقت المغرب، وكما يقول العامة المغرب مثل حد السيف، مغرب مثل حد السيف، هذا لا آية ولا حديث. طيب خلاص أنا الآن أجمع جمع تقديم وأسافر براحتي أوصل أنام، لا ليس مشروع هذا، بالاتفاق أنه ليس مشروع، ما في خلاف، بل تؤخر إلى أن تصل إلى مزدلفة. هبك وصلت يعني في أول الليل، في منتصف الليل، إلا إذا خشيت أن يفوت عليك الوقت. أحيانا تحصل زحام، أحيانا يحصل زحام خاصة في الباصات المرتبطين بالحملات، وربما أذن الفجر وهو لا يزال بعضهم ما قد دخل مزدلفة، أو وصل إلى مزدلفة وما يتمكن من النزول إلى الصلاة، هذا يصلي قبل ذلك إذا خشي أن يدركه الوقت يصلي. أما من سلك على الأقدام، وهذا أخصر طريق إلى الآن، أسرع طريق وأسهل طريق لمن كان قويا أن يمشي على الأقدام، أن يمشي على الأقدام ساعة، ساعة ونصف وأنت في مزدلفة، يعني حدود الساعة الثامنة ونصف أو الثامنة إذا جديت وأنت في مزدلفة، وبعض الناس ما قد خرج من عرفة، فإذا هذا يسمى جمع التأخير. هذه صورته. ما هي صورته؟ أن يدخل عليه وقت الأولى وهو في السير في الطريق، فهنا يؤخر حتى يدخل وقت الثانية ويصليهما معا، وهذا ماذا يسمى؟ جمع إيش؟ جمع تأخير وهو الأصل والأفضل. انتهينا من الحالة هذه؟ طيب دعونا ننظر ماذا يقول شيخ الإسلام في الحالة الثانية. قال: إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا، إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا فجمع في وقت الأولى، فهذا نظير الجمع بعرفة الأولى. إذا كان سائرا في وقت الأولى، الصلاة الأولى، هذا يجمع جمع تأخير. إذا كان يعلم أنه سيدخل عليه وقت الفريضة الثانية وهو سائر أو راكب، فهذا يجمع جمع تقديم. يجمع جمع إيش؟ جمع تقديم. مثلا على سبيل المثال، إنسان وقت سفره بعد الظهر، متى رحلتك فلان؟ قال بعد الظهر، مطلوب مني أكون في المطار. نقول طيب صلي معنا الظهر، وبعد ما تفرغ من صلاة الظهر اجمع وصلي العصر، جمع تقديم. ما الدليل؟ دليل نظير هذا نظير الجمع في عرفة، لأنه سيدخل عليك قطعا وقت الثانية وأنت مسافر، وهذا في فرق بين ما تسافر قبل ما تشرع، قبل ما يدخل وقت الفريضة الأولى. أما إذا سافرت قبل أن يدخل وقت الفريضة الأولى اجمع جمع تأخير، لكن إذا دخل عليك وقت الأولى وأنت ما قد سافرت وقد دخل الوقت، فصل الصلاة جمع تقديم، الصلاة الأولى واجمع إليها الفريضة الثانية واجمعها جمع تقديم. فهم هذه الصورة؟ فهمناها بالمثال؟ بالمثال كما سمعتم، إنسان سفره بعد الظهر، هنا لو أنه صلى الظهر وقال الفريضة الثانية أصليها مثلا متى ما وصلت، أنا احتمال تكون رحلتي على الساعة الثالثة أو الثانية، ويكون وصولي هناك مثلا الرابعة، الرابعة والنصف، أصلي هناك إذا وصل. نقول له لا، تريد الأفضل، مع أنه يجوز لك أن تفعل ذلك، الأفضل أنك تصلي هنا إذا مقيم، نعم تصلي قد دخل وقت الصلاة ثم تصلي إليها الفريضة الأخرى. أنت بين حالتين، إذا كنت لازلت في مكان إقامتك تصليها جمعا وتماما، مثلا أنت هنا متحرك من المدينة وجيت تصلي الظهر هنا وأنت مسافر، بعد ساعتين ثلاث ساعات تصلي الظهر أربعا وتقيم الصلاة وتصلي العصر أربعا ثم توكل على الله. لكن لو شرعت في السفر وصلت إلى المطار، وصلت إلى المطار ودخل وقت الصلاة، فصلي هنا جمعا وقصرا، لأنك قد خرجت من بيوت قريتك ومنطقتك. واضح الفرق هذا؟ فإذا كنت لازلت في بيتك ومسجد حارتك أو الحي الذي تسكن فيه، فاجمع من غير قصر جمع تقديم ثم سافر. وإذا بدأت شرعت وضربت في الأرض، ضربت في الأرض، فابدأ بالجمع والقصر، وشرط ذلك أن تغيب عن بيوت قريتك التي تسكن فيها، أن تغيب عن بيوتها، وهذا ثابت، هذا الاعتبار جاء عن عدد من الصحاب. إذا كان قريب المطار ولا يزال قريته يعتبر في يعني قريب من حيه، فلا يعتبر قد خرج من مكانه. لكن إذا كان أماكن بعيدة عن المطار، وإذا خرج وصل المطار غاب كليا عن منطقته والحي الذي يسكن فيه، فإنه يشرع في الحالة الثالثة. إذا كان نازلا، إذن الحالة الأولى إذا سار في وقت، إذا كان وقت الأولى وهو سائر، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يؤخر. وإذا سار قبل، إذا جاء وقت الأولى وهو لم يسر بعد وإنما يسير في وقت الثانية، ماذا يصنع؟ يقدم، يجمع جمع تقديم. وعلى القيد الذي ذكرناه لكم، إذا كان لا يزال في مكان وطنه أو الحي الذي هو فيه أو بيوت قريته، يجمع من غير قصر. وإذا قد خرج عن بيوت القرية يجمع ويقصر. الحالة الثالثة أن يكون نازلا، قد سافر لكن نزل في مكان، فما هو الحكم في ذلك؟ قال: الثالث إذا كان نازلا في وقتهما جميعا نزولا مستمرا، وصل إلى المملكة أو وصل إلى محافظة من المحافظات في بلده مثلا، الآن أتى مثلا، أنا سافرت إلى حضرموت، إلى المهرة، إلى محافظة أخرى، وصلت إلى هناك مثلا وأنا في السفر أثناء الطريق قد صليت الظهر والعصر، وصلت هناك سيدركني المغرب والعشاء وأنا مستقر، فماذا أصنع هنا؟ نسمع ماذا قال شيخ الإسلام تيمية. قال: فهذا ما علمت روي ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ هذا الذي أشار إليه قبل، فإن ظاهره أنه كان نازلا في خيمة في السفر، وأنه أخر الظهر حتى خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل إلى بيته، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وهذا دليل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع، وهو الأغلب على أسفاره أنه لم يكن يجمع بينهما. نكمل كلامه ثم نعلق عليه. وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر. القصر تقدم حكمه أنه واجب على الصحيح، وأما الجمع فإنه سنة ولكن ليست مطلقة على كل حال، وقد اختلف فيها، بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر، فإنه قد جمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمته كما في حديث ابن عباس الصحيحين. قال: وأما النازل أياما في قرية أو مصر وهو في ذلك كأهل المصر، فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمع، كما أنه لا يصلي على الراحلة ولا يصلي بالتيمم ولا يأكل الميتة، فهذه الأمور أبيحت للحاجة ولا حاجة به إلى ذلك، بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر. انتهى مختصرا. حاصل هذا أن النازل في مكان يكون وإن جاز له القصر بالأحكام التي سبقت إذا كان في مدة القصر، ولكن الجمع لا يشرع في حقه مطلقا، إنما للحاجة. نزلت مكان احتجت أن تجمع، تريد تستريح، تريد تنام، ما تستطيع أنك تصلي الصلاة في وقتها الأخرى، فهنا أقصر واجمع. أما إذا جاء وقت الفريضة الأخرى، أنت الآن أتى عليك المغرب وأنت نازل في مكان، وسيأتي عليك العشاء وأنت نازل في المكان، وليس لك عمل ولا حاجة ولا نوم ولا شيء، أنت قاعد، فهنا لا تجمع، لا تجمع وإن جاز لك القصر، ولكن الجمع لا تجمع، بل صل الصلاة في وقتها. وإذا كان هناك تسمع النداء وقريب من المسجد ولا شق عليك، فأجب الداعي وأجب النداء وصلي في جماعة. لهذا يا إخوان تساهل كثير من الناس بصلاة الجماعة، بعضهم والله مستقيم ومن أهل الدين والصلاح، ما لك يا فلان مرة في المسجد؟ قال مسافر. طيب تسمع النداء، طيب أنت مسافر، قال أسمع لكن أنا عندي رخصة، عندي فتوى، أنا أني مسافر. بالله عليك كيف طابت نفسك ألا تصلي الصلاة في جماعة؟ والله ما تطيب النفس. أن الإنسان يسافر وهو مشروع له الجمع والقصر، ولكن والله أني أسمع، تسمع الإمام يؤذن ويصلي وأنه يحز في نفسك، ما تطيب النفس، خاصة الذي تعود على الحفاظ على الصلاة وعلى الجماعة. فلا تتساهل يا أخي، ولا تجمع إلا لحاجة وأنت نازل في السفر، ما دام أنت نازل ومستقر صل الصلاة في وقتها وفي جماعة أيضا إن استطعت إلى ذلك، ولا يشق ذلك عليك، إلا أن يشق عليك هذا شيء آخر، ممكن تأخذ بالرخصة. إذن انتهينا من الخلاصة، هذه خلاصة أن السفر أو الجمع في السفر على ثلاثة أقسام وله ثلاث درجات. إما أن يكون سائر في وقت الأولى فهذا يجمع جمع تأخير، وإما أن يكون مقيم في وقت الأولى وسائر في وقت الثانية فهذا يجمع جمع تقديم، وإما أن يكون نازل، نازل في وقت الأولى والثانية هو مستقر، فهذا الأصل أنه يصلي الصلاة في وقتها وإن جاز له القصر فلا يجمع. افترض أنه نزل في فندق على سبيل المثال بعيد عن المساجد، نزل في فندق وهو مرتاح وهو سيأتي وقت العشاء، خاصة إذا كان يمني صاحبنا ومخزن، تمام، ما عنده شيء، فنقول له هنا جائسا، نقول له صلي الصلاة يا أخي في وقتها المغرب، صلي الصلاة في وقتها المغرب ثلاثا وارتاح إلى وقت العشاء، وإذا جاء وقت العشاء صلي الصلاة في وقتها قصرا ركعتي. واضح المسألة هذه؟ وأما إن كان قريب المسجد ويسمع النداء فنقول له اشهد الصلاة في جماعة ما لم يشق عليك، وإن شق فمعك رخصة من رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح هذه المسألة؟